أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مسائل متفرقة. المسألة الأولى: يجوز البكاء على الميت ولو كان مع الصوت، بل قد يكون راجحا، كما إذا كان مسكنا للحزن وحرقة القلب، بشرط أن لا يكون منافيا للرضا بقضاء الله تعالى، ولا فرق بين الرحم وغيره. بل قد مر استحباب البكاء على المؤمن، الكلام في هذه المسألة في أنه ما هو حكم البكاء على الميت. يذكر صاحب العروة أن البكاء على الميت جائز سواء كان مع الصوت أو بدون صوت، هذه المسألة في قبال رواية وردت في كتب العامة، فقد روى البخاري في صحيحه وكذا مسلم في صحيحه أن الميت يعذب ببكاء أهله، وهذه الرواية بظاهرها مع غمض العين عن ضعف سندها مخالفة للكتاب الكريم، حيث يقول: ولا تزر وازرة وزر أخرى. فلا بد من طرح الرواية أو تأويلها بأن نقول المراد بالعذاب هو التأذي، أي الميت يشعر ببكاء أهله فيتأذى من ذلك، لا أنه يعذب عذابا إلهيا ببكاء أهله. وأما ما ورد في صحيحة معاوية بن وهب عن أبي عبد الله عليه السلام: كل الجزع والبكاء مكروه، ما سوى الجزع والبكاء لقتل الحسين عليه السلام. فظاهر هذه الصحيحة أن البكاء على غير الحسين عليه السلام مكروه، فلو قلنا بأن الكراهة ليست ظاهرة في الحرمة كما عليه المشهور، فتدل هذه الصحيحة على الجامع بين الكراهة والحرمة وهي الحزازة. وإن قلنا بما يقول به السيد السيستاني من أن الكراهة في الروايات ظاهرة في الحرمة، فتكون هذه الصحيحة ظاهرة في حد ذاتها في حرمة البكاء لغير قتل الحسين عليه السلام. لكن لا بد من توجيه هذه الرواية أيضا، حتى لو استفدنا الكراهة من لفظ الكراهة فلا بد من تأويل هذه الرواية، لأن سيرة المتشرعة كما وردت في الروايات البكاء على الأموات، فالبكاء على الميت ليس محرما قطعا حسب ما يقتضيه السيرة والروايات، وليس مكروها لأن أهل البيت عليهم السلام بكوا عند موت واحد منهم. فقد بكى النبي على إبراهيم ابنه، وقال صلى الله عليه وآله: تدمع العين ويحزن القلب ولا نقول ما يسخط الرب. وفي العرف المتشرعي لا خصوصية لإبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وآله، فإنه لم يكن شهيدا ولا معصوما. وقد بكى النبي صلى الله عليه وآله على جعفر، وعلى زيد بن حارثة، ونقل في التاريخ أن فاطمة سلام الله عليها بكت على وفاة أختها رقية. نعم، لا نستدل ببكاء فاطمة عليها السلام على وفاة النبي، وإنه لا يستكشف منه عدم كراهة البكاء على الأموات، لأن الأموات لا يقاسون بالنبي صلى الله عليه وآله، كما لا نستدل ببكاء الإمام زين العابدين على قتلى كربلاء، لأننا نجد خصوصية في البكاء على قتلى كربلاء كما ورد في تلك الرواية: كل بكاء وجزع مكروه، كل جزع وبكاء مكروه إلا على قتل الحسين عليه السلام. ولكن يكفينا بكاء النبي لوفاة إبراهيم ابنه، وبكائه لوفاة زيد بن حارثة، فإذا كيف نفسر هذه الصحيحة؟ كل الجزع والبكاء مكروه ما سوى الجزع والبكاء لقتل الحسين عليه السلام. قطعا ليس محرما، لأنه خلاف السيرة المتشرعية، ومن الأمور التي لو كانت محرمة لبانت وانتشرت وظهرت حرمة البكاء على الأموات بين المسلمين. لكن كيف نفسر كراهة البكاء على الأموات؟ ولو بقرينة بكاء النبي صلى الله عليه وآله على وفاة ابنه إبراهيم، فإن النبي لا يفعل المكروه، فكيف هذه الرواية تقول كل الجزع والبكاء مكروه؟ يمكن أن نقول بأن المراد من المكروه هو المكروه العرفي، يعني مما لا يرغب إليه عرفان، مما لا يحث الشارع عليه، فكما قال النبي يحزن القلب وتدمع العين، كما في حالات الكآبة النفسية الإنسان حينما يموت بعض أعزائه يصير عنده حالة كآبة نفسية، هذا ليس مكروها شرعا لأنه قد يخرج ذلك عن الاختيار، لكنه مكروه عرفي، يعني مما لا يحبه الإنسان، بخلاف البكاء على الحسين عليه السلام فإنه أمر محبوب ومرغب فيه، لمثل هذا فليبكي الباكون إن كنت باكيا على أحد فابكي على جدي الحسين عليه السلام، ترغيب إلى البكاء على الحسين عليه السلام. أما البكاء على الأموات ليس مما يرغب فيه الشارع، فهو مكروه عرفيا أي مما لا يحبه الإنسان، وإنما أمر تابع للحزن النفسي فيبكي الإنسان. أو نقول بأن المراد كراهة مجموع الجزع والبكاء، يعني صدور المجموع من الجزع والبكاء مكروه. الجزع هو حالة افتقاد الصبر، يفقد الإنسان صبره فيجزع، الجزع قد يكون مكروها شرعا، مثل بعض ما يفعله الناس يخرجون عن حالة الوقار، البكاء لا يخرج الإنسان عن حالة الوقار، نعم بعض العظماء بعض العظام بعض المراجع الكبار كالسيد الإصفهاني لما قتل بعض الطلبة ابنه في صلاة الجماعة في الحضرة، قتلوا سيد حسن الإصفهاني ابن السيد أبو الحسن، يقال بأنه لم يبكي أمام الناس وكان يبكي سرا، وكذلك بعض المراجع المتأخرين. ولكن البكاء بحسب النوع لا يخرج الإنسان عن الوقاء، إلا أن الجزع يخرج الإنسان عن الوقاء. فلعل الكراهة ثابتة لمجموع الجزع والبكاء، وهذا خلاف الظاهر، لكن نحن مضطرين إلى هذا التأويل لأجل ما ورد من الروايات، لأجل ما ورد في الروايات من بكاء النبي صلى الله عليه وآله على ابنه إبراهيم. وأنا أقول لو كان البكاء على الميت مكروها أيضا ظهر وانتشر أمره، لأن بعض المؤمنين الأتقياء الورعين ملتزمين بأن لا يفعلوا المكروه، فلو كان البكاء على الميت مكروها لاجتنبوا عنه. فكما يمكن أن نقول بأن حرمة البكاء على الميت لو كانت لبانت وظهرت وانتشر هذا الحوق بين الناس لكثرة الابتلاء به، وحيث لم يظهر ذلك بين الناس فعرفنا بأن البكاء على الميت ليس محرما، فيمكن أن ندعي ذلك في كراهة البكاء على الميت. الجزع ولي يمكن أن نلغي الخصوصية عن الإمام الحسين عليه السلام إلى المقتولين من أهل البيت عليهم السلام، هذا أولا. وثانيا نحن نبكي على مصاب فاطمة سلام الله عليها، لا نبكي على وفاتها، نبكي على الظلم الذي أبيحت حرمتها وظلموها، نحن نبكي على هتك حرمتها. هذه الرواية منصرفة عن البكاء على ظلم الظالمين، نبكي لأن الظالم ظلم محمدا وآل محمد صلى الله عليه وآله. لماذا البكاء والجزع على قتل الحسين ليس مكروها؟ المرتكز المتشرعي يلغي الخصوصية منه إلى كل بكاء وجزع يكون لأجل الظلم الذي ظلم أعداء أهل البيت. فاطمة سلام الله عليها أو أمير المؤمنين والجزع أيضا ليس مكروها عند مصاب فاطمة سلام الله عليها، لأن العرف لا يرى خصوصية للجزع على قتل الحسين عليه السلام، إلا أن الحسين عليه السلام معصوم مظلوم قتل في سبيل الله، وهذا يجري في حق فاطمة سلام الله عليها وهي أم الأئمة. صاحب العروة بعد ذلك يقول يجوز البكاء على الميت بشرط أن لا يكون منافيا للرضا بقضاء الله تعالى، وكرر ذلك قال: أما البكاء المشتمل على الجزع وعدم الصبر فجائز ما لم يكن مقرونا بعدم الرضا بقضاء الله، نعم يوجب حط الأجر ولا يبعد كراهته. البكاء الذي لا يشتمل على الجزع ليس مكروها بشرط أن لا يكون مقرونا بعدم الرضا بقضاء الله تعالى. والبكاء المشتمل على الجزع جائز على كراهيتين، ولكن جوازه أيضا مشروط بعدم كونه منافيا للرضا بقضاء الله تعالى. جمع من الأعلام كالسيد السيساني أشكلوا على صاحب العروة فقالوا: ما هو الدليل على حرمة عدم الرضا بقضاء الله تعالى؟ هل يجب على الإنسان أن يكون راضيا بقضاء الله تعالى؟ لا، هذا مقام المعصوم حين يقول: إلهي رضا بقضائك. حتى إظهار عدم الرضا بقضاء الله تعالى ليس محرم، لا ينسب الله تعالى إلى أنه ظالم، ولكن يقول: يا الله، لماذا اخترت وفاة مثلا أمي في أيام شبابها؟ لماذا اخترت وفاة ولدي وأصدتني بوفاة ولدي؟ وأمثال ذلك. لا ينسبه تعالى إلى أنه ظالم، يقول: أنا لست راضيا بقضائك يا إلهي. بل قد يكون هذا شائعا: أترى أن الفقراء راضين بقضاء الله في حقهم؟ أترى أن المرضى راضين بقضاء الله في حقهم؟ خصوصا إذا كان ذلك بظلم الظالمين. من اعتدي عليه يرضى بقضاء الله تعالى؟ هذا واجب؟ لا. ولأجل ذلك ورد في الرواية المنقولة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ولا نقول ما يسخط الرب إنه ليحزن القلب وتدمع العين، ولا نقول ما يسخط الرب. الحرام أن يقول الإنسان ما يسخط الله سبحانه وتعالى، ينسب الله سبحانه وتعالى إلى أنه ظالم، مثل ما السيد القلفاغاني نقل عن أنه كان له زميل وصديق في أيام شبابه فقالوا بأنه ملقى على السرير وعلى وشك الموت، فذهب إلى عيادته فقال للسيد البرغاني: الله سبحانه وتعالى ظلمني، أولادي صغار فأماتني في صغرهم وهم يبقون يتامى، وقيل أنه قال: هم ظلمني، أنا كنت زميل إليك، أدرس وياك، أنت صرت مرجع، أنا بعد ما عندي حظ، لا صرت مرجع ولا كل شيء ماضي. نسب الله سبحانه وتعالى إلى أنه ظالم، ظلمني، وهذا حرام. أما يقول: أنا لا أرضى بقضاء الله تعالى، هذا لا بأس، ليس محرما. المسألة الثانية: يجوز النوح على الميت بالنظم والنثر ما لم يتضمن الكذب وما لم يكن مشتملا على الويل والثبور، لكن يكره في الليل، ويجوز أخذ الأجرة على النوح إذا لم يكن بالباطل، لكن الأولى أن لا يشترط أولا. في هذه المسألة تكلم صاحب العروة عن حكم النوح على الميت، النياحة على الميت، والبقاء صار جائز، أما النوح على الميت شلون؟ يقول صاحب العروة النوح إذا جائز إذا لم يكن نوحا بالباطل، يعني إذا لم يكن متضمنا للحرام كالكذب ونحوه، ولم يشتمل على الويل والثبور. أما أن أصل النوح على الميت جائز فقد ناقش فيه على ما نقل جمع من الفقهاء كابن حمزة والشيخ الطوسي، فذهب إلى حرمة النوح على الميت، بل نقل عن الشيخ الطوسي في المفسود أنه ادعى الإجماع على حرمة النوح على الميت. أما الإجماع فقطعا ليس قائما على حرمة النوح على الميت، كيف والمشهور التزموا بجواز ذلك. أما ما ورد في بعض الروايات من النهي عن النوح على الميت فلا بد من توجيهه. الرواية الأولى ما رواه الكليني في الكافي عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر والحسن بن علي جميعا، عن أبي جميلة، عن جابر، عن أبي جعفر عليه السلام. قلت له ما الجزع؟ قال أشد الجزع الصراخ بالويل والعويل ولطم الوجه والصدر وجز الشعر من النواصي من الناصية، ومن أقام النواحة فقد ترك الصبر وأخذ في غير طريقه. الرواية الثانية مرسلة الصدوق في الفقيه، يقول من ألفاظ رسول الله صلى الله عليه وآله الموجزة التي لم يسبق إليها أنه قال النياحة من عمل الجاهلية. الرواية الثالثة ما رواه شعيب بن واقد عن الحسين بن زيد عن الصادق عليه السلام عن آبائه عليهم السلام في حديث مناهي النبي قال ونهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن الرنة عند المصيبة ونهى عن النياحة والاستماع إليها. الرواية الرابعة ما رواه في معاني الأخبار عن عمرو بن أبي المقدام قال سمعت أبا الحسن وأبا جعفر عليهم السلام يقول في قول الله عز وجل ولا يعصينك في معروف، قال إن رسول الله صلى الله عليه وآله قال لفاطمة عليها السلام: إذا أنا مت فلا تخمشي علي وجها ولا ترخي علي شعرا ولا تنادي بالويل ولا تقيمن علي نائحة ولا تقيمن علي نائحة. هذه الرواية دلت على النهي عن النوح على الميت. يأتون ببعض المداحين ولأجل الميت لا لأجل أهل البيت، تقام مجلس الفاتحة يجيون يجيبون من رادود المداحية وخب يقرؤون أشعار في أهل البيت، هذا لا بأس به، أمر راجح. لا، نياحة على الميت إما بالشعر أو بالنثرة، وهذا العمل كان معروفا في زمان الجاهلية وبعد الجاهلية، يأخذون أجرة للنياحة على الميت. هذه الرواد نهت عن النياحة على الميت، ولكن الصحيح كما ذكره صاحب العروة أن النياحة على الميت جائزة ما لم تشتمل على الحرام كالكذب. وموجود في الرواية أن الإمام الباقر عليه السلام أوصى أن يقيم الإمام الصادق عليه النياحة في منى 10 سنوات. أما هذه الروايات، أولا ضعيفة سندا، مثلا الرواية الأولى رواية جابر مشتملة على سهل بن زياد وأبي جميلة، فلو وثقنا سهل بن زياد لكن لا يمكننا توثيق أبا جميلة، لأن النجاشي يقول غمز فيهم وضعفوا، جمع غمض فيهم وضعفوا منهم أبو جميل. كما أن الرواية لا تدل على الحرمة، ومن أقام النواحة فقد ترك الصبر وأخذ في غير طريقه، هذا لا يعني أنه حرام. نعم، تدل الرواية على كراهة النياحة، لكن المهم ضعف سندها. والرواية الثانية مرسلة الصدوق، والمرسلة لا عبرة بها، أما ما ذكره السيد الخوئي من أن الرواية قابلة للحمل على إرادة النياحة الباطلة المرسومة عند الجاهلية، تلك النياحة التي كانت مشتملة على الأباطيل، على بيان أمور باطلة، مثلا في فقد امرأة يذكر جمالها وأيام شبابها مثلا، نوح بالباطل. هذا الإشكال من السيد الخوي في دلالة الرواية قابل للجواب، النياحة من عمل الجاهلية يعني جنس النيابة من عمل الجاهلية، ظاهر النهي عن النياحة، وأهل الجاهلية كانوا يقرنون النياح بأمور باطلة أمر آخر. هذه الرواية تقول النياحة من عمل الجاهلية، كأنه يقول لا نياحة في الإسلام، هذا معنى. كما أن الرهبانية من عمل المسيحيين بعد الانحراف أو على أي حال أو قبل الانحراف، يعني لا رهبانية في الإسلام، هذا أيضا ظاهره أنه لا نياحة في الإسلام، النياحة من عمل الجاهلية. فالدلالة تامة ولكن السند ضعيف. وهكذا حديث مناهي النبي، سنده ضعيف. مطلق النياحة من عمل الجاهلية، سواء كانت صادرة من إنسان حسن الصوت صوت حلو أو مو حلو. الحديث مطلق النياحة من عمل الجاهلية. والرواية الأخيرة أيضا ضعيفة السند، نهي النبي فاطمة سلام الله عليها عن إقامة النائحة، لا تقيمن علي نائحة. وما يمكن أن يكون ذلك لأجل حب النبي لبنتها، لا تقيمن علي نائحة لأنك تتأذين. لا يظهر من ذلك أن النبي نهى بنته عن إقامة النائحة لأجل بيان حكم شرعي، لا، طلب منها ذلك، طلب والد من بنته. معروف، لا يعصينك في معروف، يعني مباح، ما نهى عنه النبي لم يكن نهيا عن الواجب ولا نهيا عن المستحب. ولا يعصينك في معروف، لا يعصينك في معروف، معروف لا، يعني ما النبي ما طلب من فاطمة سلام الله عليه كان معروف، طلبا لأمر معروف. أما مثلا يقول لبنتي سلام الله عليها لا تبكين علي، كما الإمام الحسين عليه السلام طلب من سكينة لا تبكين علي، لا تبكي علي، لا تبكي علي، هذا طلب معروف بعد، ولكنه لا يدل على الكراهة الشرعية للبكاء. على أي حال، مضافا إلى ضعف سند هذه الروايات، يستفاد من روايات أخرى جواز النياحة، كما سنتكلم عن ذلك في الليالي القادمة إن شاء الله.